أبدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعين الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية، عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 6:00 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9:00 مساء حتى الساعة 9:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. نور من القرآن يأتيكم في الساعة 7:27. أبحاث في رسالة الحقوق، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:44، يليه 5 دقائق لسلامتك. صفحات من التاريخ، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:06، حديقة الأطفال في الساعة 8:14. معارج النور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:45 وعلى مدى 10 دقائق. في بتمام الساعة 9 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة عالم المرأة. تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 10 تماماً. دواوين الولاء يأتيكم في الساعة 10:18. روح الله سيرة ومسيرة يأتيكم في الساعة 10:29. أحبتي موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 18 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار، ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن إسلام، هذا قرآن إعظام، هذا قرآن أحكام، هو خير لسان وبيان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. هذا قرآن يهديني، هذا قرآن يحميني، هذا قرآن يشفيني، أتلوه بحب وأماني.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان. فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه، يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تحدثنا في البحث السابق عن الصفا والمروة، وقلنا أنها من شعائر الله بمعنى العلامة المتميزة، وذكرنا مسألة السيدة هاجر عليه السلام وابنها إسماعيل، وكيف أنها كانت تفتش عن الماء لإسقاء ابنها ليشرب الماء إكراما لهذه السيدة المقدسة. كل الموحدين المسلمين عليهم أن يسعوا بين الصفا والمروة. وذكرنا أيضا أنه رغم أن المشركين كانوا يطوفون ويسعون بينهما، إلا أن الله سبحانه وتعالى ورغم كراهية المسلمين لهذا الفعل لأنه كان في ذلك الزمن مختص بالمشركين، إلا أن الله سبحانه وتعالى يؤكد بأن هذه من شعائر الله وليست خاصة بالمشركين، رغم أن عملهم كان منحرفا وخاطئا، ولكن ليس معنى ذلك ترك هذا المكان. إذن السعي بين الصفا والمروة، هذا السعي وهذه الحركة، هذا المشي بينهما، وطبعا هنالك استحباب في منطقة معينة أن يهرول الإنسان، يعلم الإنسان أنه يكون مع الآخرين. كثير من المتكبرين، كثير منا قد لا نأنس ولا نقبل ونتكبر ونرى أنفسنا أكبر شأنا من أن نكون مع الآخرين. هذه الشعيرة إحدى الشعائر في الحج كما في الطواف أيضا، ولكن هذه أيضا تعلم الإنسان أنه يكون مع الآخرين. على الإنسان، يجب عليه عندما يأتي ويصل إلى الصفا ويبدأ بالحركة، هنا يكون الأبيض، هنا الأسود، الرجل، المرأة، الفقير، الغني، من هذا البلد، من تلك القارة، عالم، جاهل، الكل يتحركون باتجاه واحد، الكل يقصدون نقطة محددة. إذن يتعود الإنسان أن يترك جبروته، تكبره، أنفته. هذه مسألة جدا مهمة، هذا درس أخلاقي عرفاني، يعرف الإنسان قيمة نفسه، قيمة ربه، عظم الله، هذا الموجود المتعال، جبار السماوات والأرض. أنا أركض، أنا أسعى، أنا أتحرك لكي يرضى، لكي يقبل بأمره، بحكمه، منه إليه. هذا كله يتعود الإنسان في هذه الشعيرة بين الصفا والمروة. إذن في الواقع هي مدرسة للإنسان يتعلم فيها الصبر، التحمل، مشاركة الآخرين، عدم التكبر على الآخرين، عدم أذية الآخرين، أن يمشي معهم، أن لا ينافسهم، لا ينازعهم. هذا يعود الإنسان. أيضا السعي يعلمنا أن للمرأة والطفل هاجر وإسماعيل عليهما السلام حصة، دور، تأثير في إحياء كلمة الله، في إحياء المناسك، الشعائر، كلمة الله، الدين، لهم دور. لذلك دائما كل الحجاج يتذكرون هذا الدور عندما يذهبون إلى هناك، يقفون على هذا الدور، كما أننا نجد مثلا ولا ننسى ولن ينسى هذا الموقف، مواقف مثلا السيدة زينب عليها السلام، مواقف الشهيدة الطاهرة فاطمة الزهراء، لن تنسى هذه الأدوار، خديجة عليها السلام دورها في الإسلام. كذلك الله عز وجل هنا بين دور السيدة هاجر في هذا الأمر، في إحياء الإسلام، كيف أنها صبرت على ترك زوجها، ولكن من أجل الغاية والتكليف والأمر الإلهي هي صبرت وتحملت. تصوروا أن زوجة تمنع زوجها، تقول خذ ابنك، أنا لا، غير مستعدة، خذنا معك، بينما كان الأمر الإلهي أن اذهب لوحدك واترك الزوجة واترك الابن. هذا الصبر، هذا القياد للأمر الإلهي، أكرمها الله بأن خلد هذا الفعل، فعل الحركة والسعي بين الصفا والمروة في حج بيت الله الحرام. وكل المسلمين عليهم أن يتذكروا ذلك، وأن يحيوا، علموا أم لم يعلموا، أن يحيوا هذه الشعيرة تذكارا للسيدة هاجر عليه السلام. إذن في الواقع هذه الآية أيضا تطرح هذا الابتلاء الإلهي الذي واجهته السيدة، وجاءت بدرجة كاملة في هذا الامتحان بصبرها وتحملها. في هذه الآية توجد عدة نقاط نمر عليها. طبعا قبل أن نمر على النقاط، مسألة الطواف أن يطوف بهما، الطواف يشمل الحركة من النقطة والعودة إلى النقطة، ولكن إما تكون حركة دائرية كما طواف الكعبة، يعني أن يطوف الإنسان يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، أو يكون الطواف أيضا مستقيما، يعني بشكل مستقيم يذهب الإنسان ويرجع في نفس الطريق أو طريق مقارب، هذا أيضا يسمى طواف. لذلك وليطوفوا بالبيت العتيق، وهنا أيضا أن يطوف بهما، يعني بين السعي بين الصفا والمروة، كلاهما إذن يعتبر في الواقع هو طواف، إما حركة دائرية مدورة أو حركة طولية، كلاهما يسمى طواف. النقاط: أولا، الله سبحانه وتعالى هو الذي عندما يريد أن يجعل مكانا زمانا يعطيه قداسة يجب أن نمتثل لهذا الأمر. يعني في الواقع عناية الله عز وجل ببعض البقاع والأماكن أو المواقيت أو الأشخاص هي التي تجعل منها شعائر، أو تجعل منها مناسك، أو تجعل منها قداسات معينة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله أعطاها هذه الصفة، يعني هذان جبلان كبقية الجبال، وامرأة ركضت، الله نتيجة، وهذه أيضا نقطة تأتي، نتيجة الإخلاص والإيمان الذي تمثل عند السيدة هاجر، ونتيجة هذه العائلة المباركة إبراهيم عليه السلام وعائلته إكراما لهذا الإيمان، الله أعطى القداسة لهما أو لهم، ولهذا الطريق الذي سلكته السيدة هاجر، ولهذان الجبلان الذي يستحب أن يصعد عليه، خصوصا مثلا جبل الصفا موجود في الروايات، كذلك بالنسبة إلى الكعبة، بالتالي هي أحجار، لكن الله هو الذي أعطاها تلك القداسة والقيمة والعظمة. إذن عناية الله، لطف الله، الله هو الذي يختار المواقيت، الأوقات مثل شهر رمضان، الأشخاص أو الأماكن لأن تكون شعائر إلهية. ثانيا، قيمة العمل في الواقع تكون بالنوايا وليس فقط بالعمل، كما ذكرنا في البحث السابق أن المشركين كانوا يجولون ويسعون بين الصفا والمروة، لكنه لأصنام، وضعوا هنا صنما وهنا صنما ويتبركون بهما، لا قيمة لهذا السعي. السعي مع النية إذا كان لله، وجهته الله، إخلاصا لله، عند ذلك يعطى هذه القيمة ويكون مباركا ويكون مقدسا. لذلك يقول: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لأنه أيام المشركين كان الأمر خاطئ وحرام ومنحرف، بينما أعطي هذه القيمة مع المسلمين. والأمر الأخير أنه إذا تلوثت بعض المناطق المقدسة بالمشركين، ليس معنى ذلك أن نترك هذه الأماكن، المشركون لوثوا هذه الأرض بعبادتهم المنحرفة للأصنام، وبهذا الفعل المنحرف بالتبرك بالأصنام، ولكن ليس معنى ذلك بأن المسلمين كانوا لا يرغبون بالسعي. الله قال: لا، هذه من شعائر الله، لا تتركوها. كذلك المساجد، كذلك الأراضي المقدسة، إذا دنست من قبل أعداء الله يجب أن لا تنسى، ولو مرت السنين وعشرات أو مئات السنين، يجب أن تسترجع ويجب أن تعود إلى قداستها وعظمتها الإلهية التي أعطاها الله عز وجل لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحيي الشعائر الإلهية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعة، اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في الحلقة السابقة أن الحقوق الواردة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام إنما هي حقوق مشرعة من عند الله سبحانه وتعالى، وقد رأينا عند استعراضنا لتلك الحقوق ما يؤكدها من المبررات العقلية فضلا عن نصوص الكتاب والسنة، غير أن الذي ينبغي الانتباه إليه أن مصدرية هذه الحقوق وإن كانت متعلقة بالشارع المقدس لا تجعل من تلك الحقوق جميعا واجبات بالمعنى الاصطلاحي للواجب، وهو العمل أو الترك المطلوب القيام به لزوما، والذي يعتبر عدم القيام به عصيانا يستتبع العقوبة. إن الوفاء بالحقوق التي سجلها الإمام عليه السلام في رسالته الشريفة شيء حسن، ولكن تصنيف تلك الحقوق في ضوء الأحكام الفقهية يكشف لنا عن أن الأوامر والنواهي المستفادة من رسالة الحقوق إنما تتوزع على الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، وبالتالي فإن تلك الجزاءات المترتبة على مخالفتها إنما تصنف تبعا لذلك أيضا. ومن جهة أخرى فإن تلك الحقوق وكما رأينا عند استعراضها تكون تارة حقوقا تجاه الخالق، وتارة تجاه النفس، وتارة تجاه الآخرين. ولا شك أن لهذا الأمر أثره في موضوع الجزاءات المترتبة على مخالفة الحقوق المذكورة، لأنها موزعة على علاقات متنوعة ومثبتة لأغراض متنوعة أيضا. فمن تلك الحقوق ما هو عبادي، ومنها ما هو استكمال لأغراض العبادة الواجبة وتزكية لها، ومنها ما يخص العلاقات الاجتماعية مما يترتب على إهماله خلل اجتماعي أو أضرار مادية معينة، ومن تلك الحقوق ما يخص نفس المكلف مما يمكنه أن يؤديه بعيدا عن أنظار الناس وعن أي متابعة. وبالتالي فإننا على سبيل تصور الترجمة العملية للأخلاق المذكورة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، إذا أردنا أن نصب تلك الأخلاق بما فيها من أفعال في قوالب قانونية تسمح بمحاسبة الناس في ضوئها، فإننا لن نستطيع اعتبارها جميعا على مخالفته عقابا دنيويا من قبل السلطة الحكومية القائمة في البلد المسلم المعني. وكل الذي يمكننا فعله في هذه الحالة استخراج الواجبات التي في مخالفتها جزاء دنيوي مقرر من قبل الشريعة أو تسمح الشريعة بالمعاقبة عليه، فنجعل الواجبات المستخرجة جزاءات قانونية تطبق عند مخالفتها، وأما بقية الحقوق فإنها تبقى دون جزاء قانوني بالمعنى المتقدم. أعزائي المستمعين، السؤال الآن أنه إذا اقتصر الجزاء بالمعنى القانوني على طائفة محددة من حقوق رسالة الحقوق، فهل يعني ذلك عدم وجود جزاء ما على بقية الحقوق الواردة في الرسالة؟ الجواب أن هناك جزاء ما على مخالفة أي حق من الحقوق المذكورة، ولكنه جزاء متنوع، تارة يحدد القانون الذي ذكرناه قبل قليل نوع الجزاء ومقداره، وتارة يكون الجزاء أخرويا بالثواب والعقاب الإلهي، وتارة ثالثة يكون الجزاء اجتماعيا. وفي هذا السياق نذكر رائعة الإمام علي عليه السلام حيث يقول: فهب أنه لا ثواب يرجى ولا عقاب يتقى، أفتزهدون في مكارم الأخلاق؟ على أن قول الإمام علي عليه السلام هنا لا يتعلق بما ليس لمخالفته جزاء قانوني أو أخروي من الحقوق، بل يتعلق بالحقوق جميعا على أساس أنها موضوعة على أساس مكارم الأخلاق، فهي إما مشروعة بجزاء ينبغي وضعه في الحساب، وإما أنها ليست مشروعة بجزاء فإنه ينبغي القيام بها لأنها تعبير عن مكارم الأخلاق. وبالتالي فإن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يمكن أن يفهم على أن مضمون بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بأجمعه تتميم لمكارم الأخلاق، ومعلوم أن مضمون بعثته صلى الله عليه وآله وسلم قد اشتمل على واجبات ومحرمات كما اشتمل على مستحبات ومكروهات ومباحات، فضلا عن النظم والسياسات وما هو معلوم من تفاصيل الشريعة الإسلامية الغراء. وبالتالي فإن الدين كله أخلاق بهذا المعنى، أو أن الأخلاق هي الإطار المتين للدين الحنيف بتفرعاته وتفصيلاته. ولعل ما يؤيد هذا النظر قول الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، إذ قال عليه السلام هو الإسلام، أي أنه فسر الخلق العظيم بالإسلام. ويمكن أن نذكر في السياق نفسه قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الخلق وعاء الدين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام حسن الخلق. وفي الحلقة القادمة لنا متابعة لهذا الجانب من البحث إن شاء الله تعالى. أما الآن فمع حديث لسماحة الشيخ اليوسفي، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، أهلا ومرحبا بكم مع فقرة لقاء البرنامج. نلتقي في هذه الفقرة سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، فأهلا وسهلا بسماحة الشيخ. في ختام الحقوق الواردة في رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام، نقول هناك من يعتقد أن الحقوق التي وردت في الرسالة إنما هي حقوق أخلاقية، وربما لا يكون لتلك الحقوق بهذا الوصف أي قوة إلزامية على الشخص. سمحت الشيخ، فما هي وجهة نظركم في هذا الشأن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق كما ذكرتم أن رسالة الحقوق للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام تتضمن حقوقا مختلفة بين حقوق واجبة وحقوق مستحبة مندوب إليها. ليست كل الحقوق المذكورة في رسالة الإمام السجاد عليه السلام حقوقا واجبة، ولا كلها حقوق مستحبة، فهي مختلفة من حق إلى حق. الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام حينما بناء على الرواية حينما بدأ هذه الحقوق لم يصرح بأنها حقوق واجبة، لم ينص على أنها حقوق واجبة، ذكرها بالعنوان العام. وكلمة الحق بما هي حق، يعني بصرف نفس كلمة نص كلمة الحق، لا دليل فيها على، يعني قد يتبادر إلى بعض الأذهان من نفس كلمة الحق أنها من الحقوق الواجبة. لا، الإسلام أقام أدلة أخرى دلت على أن هذه التي تسمى حقوقا في أمثال هذه الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، كمثل هذه الرسالة المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، ليست من الحقوق الواجبة، بعضها هي من الحقوق المستحبة. إذن فبالنظر إلى تلك الأدلة لا مندوحة للفقيه من أن يقول باستحباب بعضها وعدم وجوب بعضها. فأما هذا الذي طرح، هذا السؤال الذي طرح، أن يقول البعض أن لا إلزام على هذا، صحيح أن بعضها غير إلزامية، لكن ما الملزم على القسم اللازم من هذه الحقوق؟ هو الالتزام الشرعي. وما الملزم إن صح التعبير على سائر الحقوق غير الإلزامية المذكورة في هذه الرسالة؟ إنما هو العمل بالأخلاق، الالتزام الأخلاقي هو الذي يبعثنا على الالتزام بهذه الحقوق مهما أمكن. فعلى المسلم في خلاصة الكلام أن يتنبه إلى فتوى الفقهاء استنادا على، يعني في ضوء هذه الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار وبضمنها هذا الخبر عن الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، هذه من المواد الخام التي تكون مستندا للفقهاء. الفقيه هو الذي يستنبط من هذا الخبر بالإضافة إلى بقية الأدلة الشرعية، يستنبط وجوب بعض هذه الحقوق إلى استحباب بعضها الآخر. فليس لمن، إذا كان الشخص هو فقيها فهو حسب فقاهته يميز بين الحقوق الواجبة والمستحبة، فيعمل بالالتزام بالنسبة إلى الحقوق الواجبة، وعلى الالتزام الأخلاقي يعني بغير قصد الوجوب بالنسبة إلى الحقوق غير الإلزامية غير الواجبة. هذا إذا كان فقيها، أما إذا لم يكن فقيها يتعين أن يرجع فيه كسائر المسائل الشرعية إلى فتاوى الفقهاء للتمييز بين الحقوق الواجبة عن الحقوق غير الواجبة. إذن فذكر هذه الحقوق بعضها إلى بعض غير متميزة بعنوان واجب ومستحب في رواية رسالة الحقوق عن الإمام السيد زين العابدين عليه السلام ليس دليلا على أنها كلها واجبة ولا أنها كلها مستحبة. فعلى المسلم أن يرجع إلى فقيهه ومرجع تقليده. والسلام عليكم ورحمة الله.
في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد هادي اليوسفي الغراوي، وكذلك نشكر مستمعينا الكرام على متابعتهم لحلقات هذا البرنامج. حتى اللقاء بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة. Cavalry.